إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن فاتحة الكتاب، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فصلنا في اللقاء الماضي معنى الذين أنعم الله عليهم، وكيف أن الله جمع لهم أعظم أمرين: العلم بالحق والعمل بهذا الحق. وهذا موضع التميز بين الذين أنعم الله عليهم وبين من غضب الله عليهم ومن ضلوا. ولذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وغير هنا جاءت مكسورة باتفاق جميع القراء، وهي وصف للذين أنعم الله عليهم. فالذين أنعم الله عليهم هم غير المغضوب عليهم، لم يغضب الله عليه، فنفى الرب عنهم غضب. وقيل غير هنا عن البدلية، أي بدل الذين أنعم الله عليهم هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من علموا الحق يقينا ثم عمدوا إلى تأويله وتحريفه وتزييفه والحيادة عنه وعدم العمل به، ولذا استحقوا التقديم، فهم لا شك أشد إغضابا لله من غيره. ولذا أخر الضالين، الضالين من علموا الحق ثم تعمدوا إهماله والجهالة به وعاشوا بدونه كأنهم ما علموا. فبلا نزاع أن من غضب الله عليهم في ميزان الله أشد بعدا عن الحق من الضالين، ولذا كان الضالين أقرب للحق من المغضوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المغضوب عليهم قال يهود، ومن الضالين قال النصارى. اللفظة لا تنحصر فيه، ولابد أعلن هذا، هم أشهر من غضب الله عليهم اليهود، ولكن هذا لا ينفي أن الذين غضب الله عليهم جنس، كل من علم الحق ثم حرفه ونأى عنه وعمل بغيره، كل من عاش هذا الواقع دخل في عداد المغضوب عليهم، فهو جنس كامل في التاريخ الإنساني كله، كان ولا زال وسيستمر إلى يوم الدين. سيوجد فئات من البشر في محل غضب الرب إلى أبد الأبد. إذن اليهود هم أشهر من غضب الله عليه، وليست اللفظة فيهم محصورة. وكذلك الضالين قال النصارى، لأن النصارى أمة جاءها الحق ثم تعمد علماؤها تجهيل الأمة حتى صارت لا تعرف من دين الله شيئا ولا تعمل من أحكام الله شيئا، فضلت بجهلها وبعدها عن الحق بعد بيانه لها. وعلى هذا فالضالين أيضا جنس يدخل فيهم كل من هذا حاله، كل من جاءه الحق وتعمد جهله وتعمد الإعراض عنه وتعمد عدم تعلمه. كم من المسلمين الآن لا يعرف من دين الله شيئا، من حيث لا يدري سيدخل في عداد الضالين، من حيث لا يدري، لأن أفعاله ليس الدين. الدين نص، قال الله قال رسوله، والذي يدعي أنه ما دام مسلم لا يفعل إلا إسلام دعواه كاذبة. فكم من مدعي الإسلام ثم عد عمله إسلام وهو ضد نصوص الوحي، يناقض نصوص الوحي، لأنه ما علم الوحي أصلا وعمل بجهله، وعمل بجهله. فالعامل بجهله لا محالة عاش في عداد الضالين، عاش في عداد الضالين. بل في الحديث الصحيح النبي لما قسم القضاة قسمهم لهذا، قال: القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيا في النار. قاض علم الحق وعمل به دخل في عداد الذين أنعم الله عليه، وقاض علم بالحق وحكم بغيره دخل في عداد المغضوب عليه، وقاض جهل الحق وحكم بجهله دخل في عداد الضالين، فقاض في الجنة وقاضيان في النار. من علم الحق وعمل به، من علم الحق وحكم به دخل في عداد من أنعم الله عليه، من علم الحق وعاند وحكم بغيره دخل في عداد المغضوب عليهم يقينا. فكم من قضاة في بلاد المسلمين هم في عداد المغضوب عليهم إلى يوم الدين، لأنهم علموا الحق وحكموا بغيره، وقاض علم جهل الحق وحكم بجهله، وكم من جاهل بالدين يدعي أن أفعاله دين، هو في عداد الضالين. إذن المسألة خطيرة، خطيرة، لأن صرف المعنى على اليهود والنصارى فقط يجعلنا بمنأى ومأمن، يبقى نحن مسلمين لن يغضب علينا ولن نضل، لا، في من انتسب للإسلام من غضب الله عليه، وفي من انتسب للإسلام من ضل. فالغضب جنس، والمغضوب عليهم جنس، لهم خلال أو لهم صفات، أنهم علموا الحق المنزل من عند الرب ثم حادوا عنه بعد العلم. كل من فعل ذلك دخل في عداد المغضوب عليهم، وده اللي جعل الناس الآن في حيرة، كيف يدعي علم إسلام وعلماء من علماء المسلمين تسمعهم وأخذوا صفة العلم ويتحدثوا في العلم ويتقعروا في العلم، ثم إذا جاء دور التنفيذ حادوا عن الحق وحكموا بغير حق. فهؤلاء يقينا شاءوا أم أبوا دخلوا في عداد من غضب الله عليهم. ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله في كل ركعة من هذين الصنفين، ممن علم الحق وعمل بغيره، وممن جهل الحق أو رد الحق بعد علمه وعاش بجهله، وعاش بجهله فضل عن طريق ربه من حيث لا يدري. وكم من المسلمين الآن لا يعرف من الدين إلا اسمه؟ كثير، بالنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، عند كثير من الناس، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه فقط، لا تطبيق، لا وجود، لا حياة، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. ويكون أفسق من تطلع عليه الشمس علماؤهم، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. هم يبتدئوا الكذبة والنهاية هذا التكذيب يؤمن به أبناؤهم وبناتهم ونساؤهم، فمنهم تخرج الفتنة وإليهم تعود، وإليهم تعود، هذه كارثة. والذي يحدث بهذا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، نحن أمام معنى خطير جدا، معنى خطير جدا. ومعنى الغضب كما قلت أن يعلم الحق. اليهود من الأمم التي اهتمت بتعليم أبنائهم الدين، ولكن للأسف يعلموهم الدين ونص الكتاب المقدس الذي عنده، ثم يعمد لكل لفظ فيحرفوه عن معناه أو مغزاه، فكل ألوان التحريف ارتكبوها، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفوه عند سماعه من أول وهلة، فيبث في صدورهم ضد ما أراد ربهم، بل حتى بعد أن يستقر ما استقروا عليه يحرفوه مرة أخرى، فالتحريف عندهم مستمر، ليس مرة بل مرات، وليس لحظي بل على الدوام. ومن دخل في دائرة التحريف لن يخرج عنها أبدا. اللي استحل أن يحرف الكلمة عن مواضعه ويحرف اللفظ عن معناه وعن مغزاه يقينا ضل، وضلاله لا يكاد ينتهي، غنى دخل في دائرة غضب الله عز وجل، وأن له أن ينجو منها إلا إذا أعلن توبته وتوقف عن تحريفه وتزييفه، ندرك هذا المعنى. ومن دخل في هذه الدائرة يا إخواني، اقرأوا التاريخ حتى من علماء المسلمين، ما من واحد سلك مسلك التحريف وعاد. القليل النادر جدا اللي تاب، اللي دخل في هذه الدائرة يصعب عليه الخروج منها، وخاصة أن الدافع له في غالب الأحوال على الغضب حب الدنيا وطلب الظهور والطمع في المناصب وفي الجاه وفي السلطان، والسلطان له إغراء، والكرسي له جاذبية، ومن انجذب إليه عز أن يرتفع عنه. ها؟ الآن يعني أناس من أجل الكرسي مستعد يبيد البشرية بأكملها ليستمر جالس على الكرسي، على كرسي السلطان. ونحن نرى هذا الواقع، نرى هذا الواقع. ومن دخل في هذه الدائرة دخل في دائرة نسأل الله العافية منها. لذا لم يجعل الله تعالى دعاء فريضة، فريضة على كل مسلم في كل ركعة إلا هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتعوذ من هذه النوعية ومن هذا الجنس في كل ركعة، في كل صلاة، بل في كل ركعة في كل صلاة، فرض أو نفل، فرض أو نفل، لأن هذين أعظم مزلقين بهما يضل الإنسان على الحق: الغضب، جنس الغضب وجنس الضلال. أقول جنس الغضب وجنس الضلال. اليهود يا إخواني كانوا أعظم أمة في تاريخهم الأول، ورب مكنهم وأعطاهم وناداهم نبي الله موسى بهذا النداء: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ما لم يؤت أحد من العالمين، بل في فترة زمنية الرب فضلهم على العالمين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في فترة زمنية فضلهم على العالمين. هذا التفضيل وقع في زمان، طبعا هم يدعونه إلى الآن ويدعون فيه الدوام، وهذا محال، لأن من جاءهم بهذا البيان عن الله هو الذي جاءهم بلعنة الله لهم لما انحرفوا عن الحق. فأنبياؤهم هم الذين جاءوهم بتفضيل الله لهم هذا، وأنبياؤهم هم الذين جاءوهم بلعنة الله لهم لما انفكوا عن الحق وعملوا بغيره. لعن الذين كفروا، واللعنة الطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وداود أحد ملوكهم بل من أكبر ملوكهم، وعيسى بن مريم من صفوة أنبيائهم ومن أواخر أنبيائهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك أي سبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكيف تحولت من الأمة المقدمة على العالمين لأمة ملعونة، ملعونة مطرودة من رحمة الله؟ وكيف لا وبعد أن كانوا أتباعا للأنبياء صاروا أعداء لجميع الأنبياء؟ في فترة التكريم كانوا أتباع الأنبياء، وكانوا هم الحواري الأنبياء، فاستحقوا التكريم واستحقوا التقديم. فلما تحولوا إلى مرحلة التحريف أصبح كل داع من الحق عدو لهم، أعلنوا الحرب عليه، قتلوا من قتلوا وكذبوا من كذبوا، وكان هذا آخر الأمر فيهم، كما قال الله تعالى عنهم: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مع أنهم مروا بتجارب كثيرة جدا، بل عاينوا بأنفسهم كيف لعنت أجيال كانت في قمة التكريم. على سبيل المثال للحصر أصحاب السبت من بني إسرائيل ومن الأمة المكرمة، وكانوا في أول أمرهم على دين وطاعة. ولذا يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر، هذه القرية كانت في بدايتها أمة إيمان، أمة إيمان وعلى دين الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، وعاشت ردها من الزمان في خير كثير من الله عز وجل، حتى جاءهم تشريع الله عز وجل بتحريم الصيد يوم الجمعة، وإن يوم الجمعة يوم عيد يؤجز فيه حتى صلاة الجمعة. رفضوا الجمعة، قالوا مصالحنا لا تتم إلا يوم الجمعة، اجعل لنا يوم آخر. أي يوم؟ قالوا السبت، هم الذين طلبوه، ولذا سموا بأصحاب السبت، طلبوا تحريم السبت بدل الجمعة، مع أن تحريم الجمعة لحكمة الرب يعلمها ونحن نجهلها. ولذلك خلي بالنا يا إخواننا، دعي للجمعة اليهود رفضوا وخذوا السبت، دعي له النصارى رفضوا أخذوا الأحد، وادخره الله لأمة محمد فاستجابت له. يوم الجمعة بلا نزاع أفضل أيام الأسبوع، قال صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه نزل الأرض، وفيه مات آدم، وفيه ساعة لا توافق دعوة مسلم ومسلمة إلا استجيب له، وفيه تقوم الساعة. يبقى يوم الجمعة ده يوم البداية ويوم النهاية ويوم الفضل كله. دعوا إليه فأبوا، ودعينا إليه فأجبنا، فظفرنا بفضله وحرموا خيره. النتيجة لما عانت اليهود وطلبوا السبت بدل الجمعة، الرب عاقبهم في جيلهم الأول عقاب عجيب. كانوا في مدينة إيلة، والرجح إن إيلة على خلاف هل هي مكان العقبة الآن ولا مكان شرم الشيخ، مجمع البحرين، ملتقى خليج السويس وخليج العقبة. الراجح إنها مجمع البحرين، ملتقى الاثنين، شرم الشيخ الحالي. طبعا على خلاف المؤرخين. الشاهد يا إخواني، كانوا أهل صيد، وكانت حياتهم تعتمد أمامهم البحر الأحمر وأمامهم خليج السويس وخليج العقبة، محاطين بالبحار من كل جهة. صاروا محترفين في الصيد بشكل عجيب جدا، وإذا برب العباد لما عاندوا ابتلاهم بابتلاء شديد جدا. الأسماك يوم السبت تعوم على وجه الماء، وما عدا السبت تغوص في الماء. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، بتطلع وشها فوق المية وتلعب شنباتها، كمان تلعب شنباتها. نحن هنا الصيد محرم، ما حد يمسنا، بل كما يقول علماء التاريخ والمؤرخون، كانت الحيتان منها اللي يتنفس خارج الماء، كان يخرج خارج الماء واقف على الصخور، يقترب منه لا تحرك. في غير يوم السبت لا يجدوه، كل يغوص في الماء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت لا يروها. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وبما الباء هنا سببية، أي بسبب فسقهم. لما طلبوا تحريم السبت ما احترموا حرمة السبت، فابتلاهم الرب هذا الابتلاء الشديد ليميز الخبيث من الطيب. كان النتيجة إن كل من في قلبه خبث تأول وحرف النص. طب ربنا حرم الصيد يوم السبت، مش هنصطاد يوم السبت، طب نعمل إيه؟ نحتال. طب واللي يحتال يظن أن حيلته على الله تخيل؟ فمنهم من يمسك السمكة بيديه يربطها بحبل ويربط الحبل في وتد يوم السبت، ويضع الوتد على الشاطئ ويخليها تترك تغوص في الماء، يجي يوم الأحد يسحبها ويقول لك: أنا ما اصطدت السبت، أنا اصطدت الأحد يا رب. طيب يخدع من بهذا؟ خداعنا للناس يخيل على رب الناس يخدنا؟ يستحيل. فريق ثاني يقول لك لا أرمي الشبكة قبل السبت فتملأ بالأسماك ثم يربطها بوتد على الشاطئ ويسحبها يوم الأحد، هيطلع بسمكة واحدة؟ لا لا، ده عايز سمك. ها؟ فريق ثالث ودول أغنياؤهم لم يعجبوا صيد الشبكة، شبكة تجيب له كام؟ فبدأوا يحفروا حاجة اسمها الأخديد أو الخلجان، خليج، فيحفر ممر مائي ثم يأتي على حفرة كبيرة يفتح عليها الماء البحر، فتأتي الأسماك يوم السبت تملأ البحيرة هذه أو الأخدود هذا أو الخليج هذا. يوم السبت يأتي آخر نهار روح قافل الخليج، أنا ما اصطدتش، أنا قفلت الماء بس، فحبس السمك داخل الخليج، يجي يوم الأحد يصطاد. ولذلك أكثر منطقة تجد فيها خلجان خليج نعمة مش عارف خليج إيه، هذه الخلجان آثار اليهود القديم في منطقة شرم الشيخ تجدها كثيرة جدا، عبارة عن تجويف في الصحر في الصحراء جعلوها بحيرات صغيرة ثم أدخلوا إليها الماء ثم أغلقوا عليها الباب بعد أن دخلت الأسماك إليه. لما فعلوا ذلك طبعا ظفروا بثروات ضخمة جدا، وصلوا للمرحلة ما كانش عندهم بنوك فكانوا يحولوا المال لذهب. طب خوف اليهود يشك في نفسه والغني منهم يرتاب في أولادي وزوجتي، طب يضع ماله فين؟ على جسمه. فحولوا كل أموالهم لحلي، فصار الرجالة من راسه لرجليه لبس حلي، حلي في رقبته، حلي في راس شعره، حلي في ودانه، حلي في ايديه، وحلي في رجليه، ماشي بشخلة كله ذهب. وصلوا لهذه المراحل أهل الإيمان اللي ثبتوا على الحق الذين أنعم الله عليهم ما احتملوا أن يروا هذا العدوان على أحكام الله، فقاموا فيهم ناصحين، يا فلان اتق الله، هذه حيلة على الله، اتق الله، حرم عليك، قريبه وأخيه وابن عمه وأبوه وأخيه وابنه. فقام فريق ناصح وفريق مستحيل للحرام، محرف للكلم عن مواضعه، مدعي أنه ما أخطأ وما اصطاد يوم السبت، احنا احتلنا فقط لكن ما اصطدنا، ما شاء الله، هو ده تحريف الكلم عن مواضعه. انظر كيف بدأ التحريف وكيف وصل لهذه المراحل العجيبة. أهل الإيمان أنفسهم لما اشتدوا على هؤلاء المعتدين على حرمات الله وصلوا معهم لمراحل دب بينهم الصراع، فقالوا إذن ما دمنا اختلفنا في الفهم، وعدوا هذا اختلاف في الفهم، إحنا ناس بنفهم يعني النص ولم نأتي حرام، ده إحنا بس أغلقنا الخليج يوم السبت لكن ما اصطدنا يوم الأحد، وأنتوا تحرموا علينا كل صغيرة وكبيرة، حرم عليكم. وبدأ الصراع بينهم، فلما وصلوا لمرحلة النزاع قالوا نقسم المدينة نصفين، فبنوا سور في منتصف المدينة بين أهل الإيمان وأهل العدوان، وارتضى أهل العدوان جميعا أن ينفصلوا عن جميع أقاربهم وأرحامهم بسبب المال، بسبب المال وحب الدنيا، قسموا المدينة نصفين. أهل الإيمان قالوا خلاص نعيش حياتنا بعيد عنه، فانقسم أهل الإيمان لفريقين، فريق قالوا لا هنسيبهم هدخلوا النار ودول أقاربنا، أخويا وابن عمي وخالي وخالتي وعمي وعمتي، فبدأوا يتسلقوا السور ويتتبعوهم، اللي يلقى قريبا يقول له فلان اتق الله حرام عليك، تب إلى الله، تب إلى الله. الفريق الثاني من أهل الإيمان بدأ يجذبهم ويمنعهم من النصيحة، فأهل الإيمان انقسموا لفريقين، فريق ينصح وفريق يمنع الناصح من النصح، خلاص وفي هذا يصف الله هذه الفرق الثلاثة. فيقول تعالى وإذ قالت أمة منهم من أهل الإيمان، الأمة التي تنهى من يأمر بالمعروف عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد أهل النصح قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا ينقطع أملنا في توبتهم ما دام أحياء، باب التوبة مفتوح حتى يغرهم. الفريق الثالث رب العباد يقول عنهم فلما نسوا ما ذكروا به، مع الوقت نسوا ان فيه محرمات، وبدل ما حتى بيحتال يوم السبت ويطلعوا السمك يوم الاحد بدا يصطاد يوم السبت، وصارت الحرمه عندهم لا حرمه. ورب العباد طبعا بيتأولوا، الله رب العباد ليه يحرم علينا الصيد؟ هو يخلي النعم أمامنا ويقول لنا حرام؟ زي ما قال الشاعر كده، خلقت لنا الجمال وقلت لنا لا تنظروا. طب انت اللي خلقت الجمال، خلقت النسوان حلوين، وتقول لنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ طب خلقتهم حلوين ليه؟ ما شاء الله، يبقى بهذا يستحل الناصر بهذه الأساليب الخبيثة وبهذا التحريف للنصوص عن معانيها وعن مقاصدها الشرعية، وصل لهذه المرحلة نسوا ما ذكروا به. فيصف الله المصير فيقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أخذوا به، ناموا ليلة قاموا جميعا، كل اللي في الشطر الثاني من المدينة قاموا جميعا قردة وخنازير على حسب تحريفهم وتزييفهم، يا قرد يا خنزير، قردة قردة وخنازير خنازير، مش تمثل، لا قرد قرد يمشي على أربع وخنزير خنزير يبحث عن البركة ينغمس فيه، فصار قرد ويلبس حلية وخنزير ويلبس حلية. وظلوا على هذه الحالة ثلاثة أيام قرد وخنزير. صبيحة اليوم اللي عوقبوا فيه أهل الأمر المعروف المنكر تسلق الأسوار يأمرهم منهم، فلما نظروا رأوا هذا المشهد كسروا السور نزلوا واقتربوا من أقاربهم فعرفوهم من حليهم، قرد ولابس حلي فلان يقول له انت فلان، يومئ براسه وتدمع عينه ولا انطق ولا انطق. ولذا سموا باصحاب السبت وصارت قصتهم ايه لكل متعظ في التاريخ الانساني، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين في التاريخ الانساني كله. إذا ندرك هذا المعنى، معنى خطير. عبد الله بن عباس يقول ومن عجب أن الله عز وجل ذكر مصير من أمر بالمعروف عن المنكر وذكر مصير الظالمين ولم يذكر مصير من نهوا من أمر بالمعروف عن المنكر عن أمر النهي، لم يذكر مصيرهم. لدرجة المفسرين اختلفوا، هل رب العباد عاقبهم كما عاقب الظالمين ولا لم يذكر عقابهم؟ البعض قال إن عوقبوا، لكن حقيقة ابن عباس رجح أنهم لم يعاقبوا، بل بيّن أن الله سكت عنهم لسكوتهم عن الحق فلم يستحقوا ذكرا لمصيرهم وإن كانوا لا يزالوا على الإيمان. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى. ولذا يقول تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. إذا ندرك التحريف عاين بنو إسرائيل أثاره، عاينوا غضب الله عليه عقوباته، ومع ذلك استمروا في التحريف حتى وصلوا لمراحل استحلوا قتل الأنبياء، استباحوا بيضة الأنبياء، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى أن قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وصلوا لمراحل إن كل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر يستحل دمه، يجعله إرهابي، متطرف، مجرم، مفسد، مسمات عجيبة جدا. ولا يزال هذا البلاء تعيش فيه البشرية إلى يومنا هذا. كم من مصلح شيطنوه، كم من داع للحق شيطنوه، جعله شيطان رجيم، واستحلوا دمه، واستباحوا بيضته، وانتهكوا حرماته، وانتهكوا عرضه، وسرقوا ماله. كان ولا يزال، ولا يزال هذا المرض في الأمة بل في البشرية باق إلى قيام الساعة، غير المغضوب عليهم. كم من البشر الآن استحلوا دماء أهل الإسلام، واستباحوا بيضتهم، وانتهكوا حرماتهم. ما يحدث الآن في سوريا، وما يحدث الآن في العراق، وما يحدث الآن في ليبيا، وما يحدث الآن في بورما، وما يحدث الآن في اليمن وفي غيرها من البلاد، هو عين ما نقرأه في نص القرآن. فكم من أمة غضب الله عليها وإن ادعت الإسلام، وباعوا دينهم وآخرتهم بمتاع من الدنيا قليل، من أجل منصب، من أجل مال، من أجل كرسي، من أجل قرب من ظالم، قرب فقط، قرب فقط، من أجل رضاه، من أجل الخوف منه، من أجل الحرص على أن يرضى عنه. كوارث في الأمة تقع بسبب جهلنا بهذه النصوص. يا إخوان ندرك نحن أمام أمر جلل، فالمغضوب عليهم ليست خاصة بفئة بعينها، بل هي جنس كل من علم الحق وعمل بغيره. يبقى هي صفة جنس، هي صفة جنس. طبعا مسألة التحريف ما زالت موجودة حتى في بلاد المسلمين. ما فعله الشيعة الروافض ولا زال يفعلونه شيء يحير، ما يفعله الآن في إخوانهم أهل السنة في إيران، في العراق، في ليبيا، في سوريا، شيء يحير العقل، يحير العقل. تحريق القتلى، تحريق الناس أحياء، تقطيع أوصالهم، تحريقهم جزء جزء، فعل كل المنكرات في الأطفال والنساء، شيء لا تخلى عقل بشر، ويرتكب باسم الدين، باسم الدين الذي اختلقوه وبالمجوسية مزجوه. وده منشأ الشيعة إخواني. التشيع الأول كان لنصرة سيدنا علي ومن معه، وأول من نصره أهل السنة، هم اللي وقف مع سيدنا علي. إخواننا من الشيعة والأهل السنة؟ أهل السنة يقينا، اللي ناصر علي بن طالب أهل السنة، واللي عادوا الحسين وأوقعوه في الحرج كانوا الشيعة، طلبوه للعراق ليناصروه، فلما سافر إليهم في البصرة جاءتهم التعليمات بقتاله، فاستحلوا دمه وقتلوه. لدرجة إن سيدنا عقيل ابن علي بن طالب لما ذهب إليهم وعاد قال الحسين عبارة عجيبة، قال: يا ابن بنت رسول الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، أنا بحبك بس حموتك، شيء لا تخلو عقل، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. ثم بعد أن قتل الحسين أخذوا يلطموا عليه، قتل ابن بنت رسول الله، أنتم الذين قتلتموه، ما ما قتله أهل السنة، أهل السنة هم الذين نصروه وأنتم الذين قتلتموه. والآن يقتل أهل السنة على أنهم قتلت الحسين وقتلت علي بن أبي طالب؟ ثم تحت دعوة حب أهل البيت يقتل أهل البيت؟ كم من أهل البيت قتل في العراق وفي الشام؟ آلاف مؤلفة من أهل بيت رسول الله يقتلوا تحت دعوة الانتصار لأهل البيت. أي أهل البيت ينتصرون لهم؟ اقرأوا تاريخهم، حتى لما بدأ هذا التشيع يأخذ هذا الانحراف، خاصة في كثير من فرق، أقول كثير من فرق، فالشيعة 13 فرقة، منهم اللي دان من أهل السنة ومنهم اللي غالى في كفره وغلوه. النصيريين باتفاق أهل العلم اتفقوا على كفره لأنه استحلوا، جعلوا من علي بن أبي طالب ليس برسول بل إله. أتباع عبد الله بن سبأ النصيريين اللي سموا أنفسهم أو سماهم الاستعمار الفرنسي بعد ذلك بالعلويين، هؤلاء هم النصيريين أنفسهم اللي عبدوا علي بن أبي طالب على أنه إله، ومنهم فرق جعلته رسول. وإلى يوم الناس هذا إذا تشاهدوا لا يقول اللهم صل على محمد، يقول أخطأ الأمين، أخطأ الأمين، أخطأ الأمين جبريل، بدل من أن ينزل برسالة على علي نزل على رسول الله، وده معنى أخطأ الأمين. ففرق جعلته إله، وفرق جعلته هو الرسول المستحق الرسالة، وفرق جعلته هو المستحق للخلافة عن أبي بكر وعمر وعثمان، وكل هذا من مغالاتهم تحت دعوة حب أهل البيت. تسأل من أهل البيت وسميت من أكبر فرقهم الاثنى عشرية الموجودة في إيران لبنان الآن؟ صفوي، حصروا الإمامة في 12 إمام، وهل أهل البيت انحصروا في 12 إمام؟ ها؟ أهل البيت، أهل البيت باقين إلى قيام الساعة، والمهدي سيبعث في آخر الزمان يقود الأمة للحق وبالحق، وهو من أهل البيت ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه محفوظ إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهلي ويسمى باسمي، بل هو من أقرب الناس إلى رسول الله خلقا وخلقا، خلقا شبها وخلقا أخلاقا. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يدلنا على أن أهل البيت بقينا قيام الساعة، لن ينتهوا، لن ينتهوا في الأمة، والوصية بهم جاءت الله الله في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي. لكن الشيعة لأن كان عندهم معتقد قديم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات هم حديث عهدهم بإسلام، بل حديث عهدهم بكفر، وكفرهم كان كفر مجوسي، وعندهم ملك كسرى إله فيه الناسوت، فيه جزء من التأليه، ولذلك بيعتبروا زي الفراعنة القدماء بالضبط، لما بيعتبروا الفرعون إله وفيه جزء من الرب وجزء من البشر، ولذلك عندهم ده ليس ببشر، دي مرتبة فوق البشر بين الألوهية وبين البشر. الشيعة كان يعتقد هذا، أو المجوس كان يعتقد هذا قديما في ملوكهم. هذه الخصلة عدوا سلالة الملوك عندهم سلالة ألوهية، ولذلك لما دخلوا في الإسلام حرفوا أين سلالة الألوهية، مات كسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات كسرى، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد. لكن لما سقط كسرى وقع بناته الثلاثة في الأسر، وكان هذا الكلام في خبر سيدنا عمر، فسيدنا عمر عنده نص برحمة عزيز قوم ذل، فأراد أن يكرم بنات كسرى بعد ما دخلنا في الإسلام، فزوجهم لثلاثة من كبار الصحابة. الحسين بن علي تزوج واحدة، سيدنا الحسين وعلي تزوج واحدة من الكسر ورزق منها بأولاد. الثانية تزوجها محمد ابن أبي بكر بن الصديق، أبو بكر الصديق، وأنجب منها إمام من أئمة المسلمين. القاسم بن محمد ابن أبي بكر هذا من أئمة التابعين ومن أعلم علمائهم ومن أكثر رواة الحديث وأصداقهم وأعلاهم منزلة. القاسم بن محمد هذا ابن محمد ابن أبي بكر أم بنت كسر. الثالثة تزوجها عبد الله بن عمر وأنجب منها واحد من أئمة التابعين سالم ابن عبد الله بن عمر، وده من أئمة التابعين بلا نزاع. فبنات كسرى الثلاثة تزوجنا من صحابة جعلوهم الملك في من تزوجت الحسين فقط، لأن هذه سلالة الملك، لكن جمعت بين الملك وأهل البيت، يبقى دسمت عن الكل. فحصروا الاثني عشر إمام في أولادها وأبوه، يبقى الأئمة الاثني عشر سيدنا علي والحسين وابن الحسين وأحفاده وأحفاد أحفاده. طب وبقية أهل البيت عندهم ليسوا أهل بيت؟ هل تسمع الآن في الأرض كلها شيعي واحد يستغيث يقول يا حسن؟ الحسن أخو الحسين الأكبر، إن لم يكن الحسن من أهل البيت فمن؟ فمن؟ بل ثبت في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق كان يلاعب الحسن الحسين وعلي بن أبي طالب جالس، فيقبل الحسن ويقول أنت أشبه بجدك رسول الله خلقا وخلقا، ثم يداعب الحسين ويقول وأنت أشبه بأبيك خلقا وخلقا. سيدنا علي جلس يضحك يبتسم، وكانوا كذلك، بل النبي صرح بهذا، قال الحسن أشبه الناس بي خلقا وخلقا، وأنا أشبه الناس بجد إبراهيم خلقا وخلقا. إذا النسب متصل، سيدنا الحسن أقرب لرسول الله في أخلاق الحسين، بل فيه جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولدي هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. خص الحسن بهذا ولم يخص الحسين، ومع ذلك هم لا يستغيثوا إلا بالحسين، يا حسين يا حسين، تلبس الطواقي كلها مكتوب عليها يا حسين، الثياب مكتوب عليها يا حسين، النعال مكتوب عليها يا حسين. ايه ده الهوس ده؟ هذا هوس، هوس وجنون. أليس الحسن أخو الحسين الأكبر؟ أليس من أهل البيت؟ أم الحسين السيدة فاطمة تكرم عشان هي أم الحسين. طيب وأخوات السيدة فاطمة، السيدة رقية، أم كلثوم، زينب، ألسنا بنات رسول الله؟ ألسنا من أهل البيت؟ يقينا. تعجب لو ذهبت إلى البقيع تجد كل الشيعة متجمعين قبل سيدة فاطمة الزهراء، ويدهسوا قبر بنات رسول الله الثلاثة بأقدامهم، لا احترام ولا أدب، مع أن هؤلاء الثلاثة من بنات رسول الله، يعني من نسب، من أعلى نسب أهل البيت، هن أخوات سيدة فاطمة، بل أخواتها الكبريات. السيدة فاطمة أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دأبهم الباطل وتحريفهم الباطل للكلمة عن مواضعه، وصل لهذه المراحل من التحريف والتزييف. كيف لا تستحق هذه الفئات الضالة غضب الله عليها؟ وقد حرفت الكلمة عن مواضعه، وليس عندهم قرآن إلا القرآن الذي عندنا، لكي يجاروا باطلهم ادعوا مع أن الله تكفل بحفظ القرآن بنص القرآن وتكفل بجمع القرآن بجمع القرآن، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، نصوص ثابتة صريحة واضحة واضحة وضوح الشمس. يقول لك لا 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 لا، مش هو ده القرآن الأصلي. الأصل فين؟ طب هتقولني، يقول لك لا لا لا، أخذوا الإمام الاثنى عشر محمد بن الحسن العسكري ودخل به إلى السرداب، استخبى به تحت وهيطلع به قبل يوم القيامة مصحف السيدة فاطمة الزهراء أضعاف المصحف الحالي، وفيه الوصية بالأئمة الاثنى عشر والوصية بعلي بن أبي طالب وحق علي في الولاية. جبتوا الكلام ده فين؟ يقول لك أمها في السرداب، في السرداب مستخب علم غيب. هذا جنون، هذا جنون. أنتم تقروا أنه لا قرآن عندكم غير القرآن الذي عندنا، ولا كتاب لله عندكم غير الذي عندنا، تدعوا أن فيه كتاب مستخبي وهيطلع. حتى الكتاب الحالي حرفوه عن مواضعه. طيب إذا كان القرآن مذكور فيه أهل البيت بالتفصيل، طب ما تجيبوا لنا حاجة كده في القرآن؟ يقول لك آه موجودة في القرآن. فين يا عمي؟ يقول لك رب العباد يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طب إيه علاقة دي بأهل البيت؟ يقول لك آه ما مرج البحرين يلتقيان، أنت بتفهم ظاهر الشريعة، إحنا بنفهم بقى الباطن. الباطن مرج البحرين أي علي وفاطمة يلتقيان، ها؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. طب ما كان لهم أخي ثالث اسمه محسن، ما جاش ليه في الآية؟ ها؟ وليهم أخت سيدة زينب، زينب بنت علي بن طالب، ما جاش ليه في الآية؟ بل أولاد سيدنا علي بن طالب إخواننا 12 واحد، ومنهم أبو بكر ومنهم عمر، اللي هم الآن يعادوا أبو بكر وعمر، من أولاد سيدنا علي أبو بكر وعمر، وإلا بيكون من سيدة فاطمة، لكن له أولاد سماهم علي نفسه أبو بكر وعمر وعثمان، عند الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. الجنون فنون كما قال السلف، وهذا من فنون الجنون. من هذا حاله وهذا دأبه في تحريف النصوص وتزييف النصوص وتغيير النصوص لمعاني لا تقترب منها لا لفظا ولا لغة ولا معنى ولا من قريب ولا من بعيد، أليس هذا عين التحريف الذي أوقع اليهود في غضب الله عليهم وأوقع أمما غير اليهود في غضب الله عليها؟ أليس هذا كاف في إدخال هذه الأمم وهؤلاء الأفراد في عداد من غضب الله عليهم ومن أمرنا أن نتعوذ بالله من منهجهم وأسلوبهم ما عشنا في حياتنا؟ وصل المعنى الدقيق ده؟ إذن المغضوب عليهم جنس، أقول جنس، كل من وصف بهذا الوصف بعلمه للحق ثم تحريفه لا بعد علمه دخل في عداد من غضب الله عليه. وصل المعنى الدقيق ده؟ الوقت انتهى واحنا ما زلنا في المغضوب عليهم، وان كان المغضوب عليهم تحتاج لتفصيل، لاني اكثر من تحدث الله عنهم في القران اليهود من الامم السابقه، بل قال تعالى ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. جل خلافاتهم القران حكاها وحكى تفصيلاته، بل حنجد بعد سوره الفاتحه سوره البقره صدرت بتقسيم الناس لكم فئه؟ الكل يقول ثلاثه، متقين ورد ذكرهم في 5 آيات، كافرين ورد ذكرهم في 2، منافقين ورد ذكرهم في 13 آية بس. بعد المنافقين بقليل ورد ذكر اليهود في 1 آية؟ في 120 آية، مش 13، 120 آية. فإن كان المنافقون ذكروا في 13 آية لخطبتهم عن المسلمين، فكيف بمن ذكروا في 120؟ وصل المعنى؟ احنا بنقرأ بس أول آيات ونسيب بقية السورة. يا إخواننا التقسيم عجيب. السورة صدرت بتصنيف الناس الثلاثة، ثم عمدت لهذا الفريق ففصلت فيه وإذ 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 وإذ، كل إذ تسمى الفجائية ويقدر فيها فعل محذوف، أي واذكروا إذ، واذكروا إذ، ليعدد الرب لنا ملايين الجرائم اللي ارتكبوها واستحقوا بها غضب الله عليه. 120 آية تحدثنا عن تاريخهم الأسود الذي استحقوا به غضب الله عليهم، واستحقوا أن نتعوذ بالله في كل ركعة منهم. بل قال أهل العلم: قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأنهم أشد خطورة على العالمين وأشد عداوة للمؤمنين وحملة الحق في كل عصر وجيل. وصل المعنى الدقيق ده؟ بل القرآن صرح بهذا، فقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقدم اليهود على المشركين. وصل المعنى؟ إذن ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني. نحن أمام معنى يحير العقل، والقرآن فصل تفصيل عجيب حتى يحذر الأمة من كل ما وقعت فيه الأمم السابقة حين ضلت عن طريق ربها واستحقت غضب خالقها. وصل المعنى؟ أكتفي بهذا القدر الليلة، وأعتذر الأسبوعين القادمين نظرا لسفر العمرة، وإن شاء الله تعالى موعدنا بعد أسبوعين إن شاء الله، يعني هنعدي الأسبوع القادم اللي بعده، الأسبوع الثالث إن شاء الله سنكون معا في هذا اللقاء. بل حتى كل المحاضرات نعتذر عنها الأسبوع القادم والذي بعده، وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا بكم منفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم فرج الكرب عنا عن المسلمين، اللهم اكشف العذاب عن أمة المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا ولا لغيرك تكلنا، اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو خلا من ذلك، اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي بورما وفي ليبيا واليمن ومصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسورين المسلمين، اللهم آوي المشردين والمغربين من عبادك المسلمين إليك، احفظ أولادهم واحفظ نساءهم واحفظ عليهم وأهليهم دينهم يا رب العالمين وأعراضهم، اللهم فرج الكرب عن المحاصرين المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم أذهب عن المسلمين ليل الظلم بأهله وأظهر فينا صبح الحق بعدله، اللهم عليك بكل من بغى عن المسلمين واعتدى عليهم، اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمعتدين، اللهم طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمعتدين، اللهم احفظ كل من آوى المسلمين، احفظ قطر وأهلها وأميرها، احفظ عليهم دينهم، ثبت قلوبنا وإياهم على الدين والحق يا رب العالمين، اللهم آونا وإياهم إليك إيواء الكرام عليك، اصرف عنا وعنهم السوء وأهله، اصرف عنا وعنهم الشر وأهله، اللهم احفظ لكل مسلم أمنه، اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.